هذه إذاعة طهران والساعة فيها 15:00. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة للأنباء. إليكم العناوين الرئيسة. القائد العام للجيش الإيراني يقول إن أعداء الشعب الإيراني يحاولون منع تقدم إيران وتطورها وازدهارها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة. وآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوة الاحتلال. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن أعداء الشعب الإيراني وخاصة أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني اللقيط يحاولون منع تقدم إيران وتطورها وازدهارها وإبطاء هذه المسيرة. جاء ذلك لدى تفقد اللواء عبد الرحيم موسوي اليوم الجمعة وحدات سلاح الجو والمضادات الجوية في ميناء بندر عباس جنوب إيران، وتقييمه لاستعداد الطائرات والمسيرات وأجهزة الرادار والمنظومات الدفاعية والصواريخ ومراكز قيادة المراقبة، واطلع على الأعمال التي أنجزها الجيش ونشاط المنتسبين فيه. أكد وزير الخارجية الإيرانية أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة، وتعتبر ذلك خطا أحمر لها وستسعى لمنعه. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني في إيروان، قال حسين أمير عبد اللهيان: أننا نعتقد بأن وجود القوات الأجنبية والتدخلات الأجنبية في أي جزء من المنطقة لن يفيد شعوبها، ونأمل أن تحل القضايا العالقة بالصياغ المتوقع. كما انتقد وزير الخارجية الإيرانية أمريكا وبعض الدول الأوروبية التي دعمت أعمال الشغب الأخيرة في البلاد، وقال: ثمة فرق بين الإرهابيين والمشاغبين وبين المحتجين السلميين، داعيا الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم الإرهابيين والمشاغبين في إيران. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن فرض الحظر على وسائل الإعلام والمثقفين الإيرانيين يدل على عبثية شعار الغرب حول الوصول إلى الحر إلى المعلومات وحرية التعبير. وردا على العقوبات الجديدة التي فرضتها كندا على عدد من وسائل الإعلام الإيرانية، كتب كنعاني في حسابه على إنستغرام اليوم قائلا أن كندا اعتادت على سلوك الفصل العنصري والقبور الجماعية لأطفال من السكان الأصليين، وهذا مؤشر على هذا السلوك، وقد لجأت اليوم إلى التمييز الإعلامي. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أدى آلاف الفلسطينيين من كافة مناطق الضفة والقدس والداخل المحتل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال. كما أصيب فلسطينيان بالرصاص المغلف وعشرات بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع اليوم خلال قمع جيش الاحتلال فعالية لكسر الحصار على حاجز بيت فوريك بنابلس. ورغم ذلك قام الفلسطينيون صلاة الجمعة على حاجزي حوارة وبيت فوريك بنابلس وعلى مفرق دير شرف ضمن فعاليات لكسر الحصار المفروض على محافظة نابلس منذ أكثر من 10 أيام. وكان شاب فلسطيني قد استشهد وأصيب 3 آخرون واعتقل 4 خلال اقتحام قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين، وقد رد مجاهد كتيبة جنين بمهاجمة معسكر سالم للاحتلال وحاجز الجلمة. إلى العراق، حيث أعلن الإطار التنسيقي في العراق عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اختيار الوزارات واستثناء الداخلية والدفاع من المحاصصة. وقال الإطار في بيان إنه عقد اجتماعا جرى خلاله تفويض السودان باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات. وتابع أنه تم تفويض رئيس الوزراء المكلف أيضا بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل المكون وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
خطوة كبيرة خطاها العراق للخروج من بوابة الانسداد السياسي نحو الاستقرار عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتأليف كابينته الوزارية، تأليف يبدو أن الأطراف السياسية تسعى للانتهاء منه سريعا. الإطار التنسيقي أعلن عن تفويض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الإطار الانتخابي، وكذلك الاختيار بين المرشحين أو اقتراح مرشحين جدد بعد تقديم القوى السياسية قوائم بأعدادها ونوابها بتواقيع حية ومرشحين وفق معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات. وزارات تم تفويض السودان بتدويرها بين المكونات وداخل المكون الواحد، واستثناء وزارتي الداخلية والدفاع من المحاصصة، وترشيح شخصيات مدنية أو عسكرية بما يضمن تحقيق حكومة خدمة فاعلة تتفق مع البرنامج الوزاري. الامتيازات والتسهيلات التي قدمت من قبل بعض الأطراف تهدف إلى التعجيل في تشكيل الحكومة وبالتالي منحها الثقة البرلمانية، ثقة امتنع بعض النواب عن منحها حتى قبل موعد جلستها. 15 نائبا مستقلا أعلنوا تشكيل جبهة معارضة لحكومة السودان، متذرعين لذلك بمواجهة المحاصصة الحزبية والفساد المالي والإداري، كما ستعمل من خلال دورها الرقابي داخل المجلس على مكافحة الفساد وإعادة الإعمار وفق النائب المستقل هادي السلامي، الذي قال إن الجبهة وكتلة إشراقة كانون قررت مقاطعة جلسة تشكيل الحكومة واللجوء إلى المعارضة السياسية، جلسة يبدو أنها تكافح للتشكل. فبين من يرى أن رئيس الوزراء المكلف يحتاج إلى وقت أطول للتأليف، يرى الآخر أن الكابينة الوزارية يجب أن تمرر منتصف الأسبوع المقبل، فيما تحدثت مصادر عن تصويت البرلمان على كامل أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة شياع السوداني في جلسة تعقد السبت المقبل.
تونسيا، حيث تجددت الاحتجاجات والمواجهات لليوم السابع على التوالي في عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة التونسية، حيث لجأ المحتجون إلى حرق الإطارات وغلق بعض الطرق واشتبكوا مع رجال الأمن. وعبر محتجون من حي التضامن عن غضبهم من الاستعمال المفرط للغاز، مؤكدين أن الغاز المسيل للدموع وصل إلى المنازل. من جهته قال الحزب الجمهوري أن مدنا وأحياء تونسية تشهد تحركات بما يشبه الانتفاضة، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وغياب الدولة وعجزها عن توفير الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم في ظل فقدان المواد الأساسية وتردي الخدمات في القطاعات الحيوية. اتفق قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة في بروكسل على إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وسط خلافات مستمرة بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن الاتفاق خلال مؤتمر صحفي مشترك مساء أمس، وتحدثت فون دير لاين عن خريطة طريق جيدة جداً، في حين تحدث ميشيل عن حزمة من الإجراءات يجب التعامل معها بدقة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: القائد العام للجيش الإيراني يقول إن أعداء الشعب الإيراني يحاولون منع تقدم إيران وتطورها وازدهارها. وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لن تتسامح مع أي تغيير جيوسياسي في المنطقة. وآلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى متحدين إجراءات قوات الاحتلال. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا أيام السبت، ويتناول مستمعين الكرام بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني الغاصب للقدس وحقيقة الأوضاع التي يعيشها هذا الكيان في الداخل وحقيقة تهديداته لسائر الدول في المنطقة. ونستكمل في حلقة اليوم نقاشنا حول فشل نظرية بن غوريون لتوحيد المجتمع الإسرائيلي المفكك. عنوان الحلقة: نظرية الأمن الإسرائيلية وحروبها ماضيا ومستقبلا.
مستمعينا الكرام، أشرنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج إلى بدايات الثورة الإسلامية في إيران وكيف أعلنت قيادة هذه الثورة فور انتصارها دعمها لقضية القدس والأقصى وفلسطين السليبة ولحقوق الشعب الفلسطيني، وبادرت في أولى خطواتها إلى إغلاق سفارة الكيان الإسرائيلي في إيران وتحويلها إلى مقر لسفارة دولة فلسطين كتعبير صادق عن دعمها وتأييدها لفلسطين. وأيضا أشرنا إلى بدايات تبلور العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد لبناء حلف استراتيجي يعتبر من أهم الخطوات التي أعطت آثارها الإيجابية الاستراتيجية في تثبيت مبدأ الصراع العربي الإسرائيلي.
نعم أيها الكرام، إن الرؤية الاستراتيجية للرئيس بشار الأسد المتمثلة في تمسكه بالحلف مع إيران أثبتت صوابيتها ونجاعتها، خصوصا لجهة دعم سوريا لعملية المقاومة ضد القوات الأمريكية في العراق، وتمثلت بدعم لا محدود للمقاومة في غزة ولحزب الله في لبنان الذي حقق نصرا مدويا على العدو الإسرائيلي في حرب تموز 2006 الذي شكل المتغيرات الاستراتيجية في المنطقة. ترجم في تحقيق توازن ردع مع العدو الإسرائيلي شمالا مع لبنان وجنوبا مع غزة امتدادا إلى سوريا الجولان، وحديثا دخلت اليمن كإضافة استراتيجية ثمينة عززت خط محور المقاومة. وبالتالي أصبح قوس حصار دولة الكيان الصهيوني شبه مكتمل رغم كل الاتفاقيات ورغم موجة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وبعض الدول العربية. بهذا الشأن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية، الكاتب والأستاذ الجامعي من الجزائر. دكتور نور الدين، السلام عليكم، حياكم الله. كيف استطاعت الثورة الإسلامية أن تترك تأثيرات على معادلات المنطقة لغير صالح الكيان الصهيوني برأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نبحث في ما فعلته الثورة الإسلامية حول في المنطقة، يعني سواء ما يتعلق بفلسطين أو ما يتعلق بجميع القضايا الإسلامية، نجد أن لها تأثيرا كبيرا جدا، حيث نستطيع أن نقسم الواقع الإسلامي، الواقع الأمة الإسلامية إلى في التاريخ طبعا، إلى واقع ما قبل الثورة الإسلامية وما بعدها. طبعا ما بعدها تغيير كبير جدا على المستويات مختلفة. أول مستوى الصحوة الإسلامية، يعني أحدث الثورة الإسلامية ونجاح الإمام الخميني في الإطاحة بأكبر من دولة استبدادية، أكبر شاهية وملكية واستبدادية تعينها أمريكا ويعينها جميع العالم. طبعا استطاعت أن تحرك الشعوب وتحيي الصحوة الإسلامية. للأسف الأعداء بعد ذلك انحرفوا بها عن مسارها، ولكن مع ذلك يعني كان الدور الأكبر بتحريك الوعي الإسلامي وحتى تعريف العالم يعني في طاحة الشيوعية، لأن الإمام الخميني والثورة الإسلامية بينت أن الدين ليس أفيون للشعوب، بل هو محرك لها ويستطيع أن يؤسس دولة عادلة قوية جمهورية وليست ملكية كما يصور البعض بأن الحكم الإسلامي هو حكم ملكي. استطاعت الجمهورية الإسلامية أن تبين أن الحكم الإسلامي هو حكم جمهوري يخضع للشعب وفي نفس الوقت يخضع للمبادئ والقيم النبيلة التي جاء بها الدين ويمثلها الدين. كذلك استطاعت الثورة الإسلامية أن تحيي الوحدة الإسلامية والشعور بالوحدة الإسلامية، لأن كل خطابات قادتها تنطلق من هذا المعنى. كذلك استطاعت أن تحيي القضية الفلسطينية بعد أن كانت تموت، وخاصة في كامب ديفيد التي كانت بداية للتطبيع، لكن الثورة الإسلامية حولتها تماما. كذلك على المستوى العالمي الثورة الإسلامية استطاعت أن ترسم تصور الإسلام بصورة جديدة غير تلك الصورة التقليدية التي رسمها بها سواء الوهابية أو آل سعود أو الحركات الإسلامية الفاشلة للأسف التي لم تستطع أن تعطي النموذج. فلذلك الثورة الإسلامية بقياداتها الحكيمة بعلمائها الكبار بفلاسفتها بمفكريها برجالاتها بمواقفها استطاعت أن تغير صورة الإسلام، صورة الإسلام في أذهان العالم، تلك الصورة النمطية التي رسمت سواء في التاريخ الاستبدادي الذي عانى منه المسلمون قرونا طويلة أو بالصورة الحديثة. إذن الثورة الإسلامية في الحقيقة هي ليست ثورة سياسية فقط، هي ثورة ثقافية، ثورة دينية، ثورة اجتماعية، وبركاته على الآن العالم الإسلامي كبيرة جدا. ولهذا حاول جميع العالم مواجهتها بتشويهها وغير ذلك كما نرى في الواقع.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة على وقع انتفاضة المقدسيين المترافقة مع التخبط السياسي في الداخل الإسرائيلي وانكشاف مدى ترهل الجبهة الداخلية للعدو الصهيوني وتراجعه عن إجراءات تعسفية بحق منازل الشيخ جراح. جاء تحذير السيد حسن نصر الله الموجه للعدو الصهيوني من القيام بأي عمل طائش بعد إعلان الأخير المناورة العسكرية الأضخم لمحاكاة حرب متوقعة على جبهات الجولان ولبنان وغزة. تحذير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تزامن مع إعلان الاستنفار العام لدى كل من حزب الله وقوى المقاومة في غزة وفي الجولان كقوة مقاومة واحدة يمكنها الإطباق على العدو الصهيوني إذا ما وقعت الحرب. وهذا دليل أعزائي الكرام بأن نظرية من غوريون بمحاصرة دول الطوق العربية قد انقلبت وبالا استراتيجيا على هذا الكيان الغاصب.
مستمعين الأفاضل، في الخلاصة أن الكيان الصهيوني صار اليوم محاصرا من محور مقاوم شديد البأس، ولذلك نستطيع القول إن ما كتبه وما خطط له بن غوريون ونتنياهو قد ذهب هباء منثورا، وإن آخر منتجات الغدر والخيانة المتمثل بالتطبيع لا يعدو كونه جر تلك الدول المطبعة إلى جحر محاصر. ومرة أخرى ننتقل إلى ضيفنا الدكتور نور الدين أبو لحية، دكتور، بعد أن أصبح الكيان الصهيوني اليوم محاصرا من محور المقاومة وفشل كل ما كتبه وما خطط له بن غوريون ونتنياهو، هل تعتقد أن التطبيع سيكون قادرا على إعادة التوازن لصالح تل أبيب؟
طبعا التطبيع، بالنسبة للتطبيع، هو محاولة أو هي القشة التي يتعلق بها الصهاينة للبقاء، والآن هم محاصرون من جهات متعددة، والتطبيع أثبت فشله ابتداء من تطبيع السادات في 1979 والذي تزامن مع الثورة الإسلامية. فبعد كل تلك السنوات، بعد أكثر من 40 سنة، نجد التطبيع لم يتحقق في الواقع، فقط هو مجرد بروتوكولات أو قضايا ترتبط بالسياسة أكثر من ترتبط بالمجتمع. المجتمع المصري، أتقصد الشعب المصري، لا يزال يعني يحمل نفس المفاهيم التي نادى بها الإمام الخميني حول اعتبار إسرائيل أو الكيان الصهيوني اعتبار غدة سرطانية، والوقوف طبعا هم يقفون روحيا ونفسيا مع المقاومة، حتى ولو حاول بعض الحركات الإسلامية أو الاتجاهات السلفية تشويهها، ولكن مع ذلك يعني روح الشعب المصري يعني مع فترة طويلة كما قلنا في التطبيع، ومع ذلك ما زال كما هو. مثل ذلك الأردن يعني، ومثل ذلك كل الفلسطينيين، وما حدث في الضفة الغربية وغيرها دليل على هذا الأمر. أنا يعني الشعوب الإسلامية في الحقيقة يعني نعم حاول، لا يستطيعون أن يطبعوا مع هذا الكيان المغتصب العدو التغشوم. قدس عندهم محترمة قيمتها عظمى، ولذلك يعني هم أرادوا شيء، أرادوا من خلال التطبيع أن تتحول ربما فلسطين أو يطبعوا مع إسرائيل، ولكن في الحقيقة التطبيع الآن يعني الشعوب في المستقبل، طبعا أتكلم كنظرة استشرافية، التطبيع سيكون مع الجمهورية الإسلامية، يعني موقفها الصلب، موقفها الثائر، موقفها مع المستضعفين هو الذي سيجعل تلك الشعوب التي حاولوا أن يغيروها عن مسارها، ستكون هذه القضية الفلسطينية في الحقيقة هي ربما هي الحبل الذي يجرهم إلى الجمهورية الإسلامية، يجرهم إلى القيم العظيمة التي تنادى بها. التطبيع هو مجرد كما قلنا نوع من الفرار، لأن إسرائيل تريد، طبعا إسرائيل كانت تحلم بأن تحكم من النيل إلى الفرات كما يذكرون، أن تصبح هي مركز العالم الإسلامي، لكن الجمهورية الإسلامية أطاحت بها، والآن هي تفكر فقط في البقاء، كانت تفكر في الامتداد، الآن تفكر في البقاء، وفي البقاء على المستوى السياسي. سقط القرن، سقطت التطبيع كما قلنا، بقي مجرد حبر على ورق، حتى في دول الخليج يعني سيبقى مجرد مع ناس معينين ومع جهات سياسية معينة، ولا يمكن أبدا أن يصل إلى الشعوب، وسيبقى لهذا التطبيع. عكس التطبيع هو الذي سيفعل مثل ما فعل بالشاه، الشاه حاول أن يطبع مع الكيان الصهيوني ولذلك سقط، وهكذا هؤلاء السم الذي يتناولونه هو التطبيع، ولذلك لن يفيدهم شيئا.
من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: نظرية الأمن الإسرائيلية وحروبها ماضيا ومستقبلا.
أيها الأخوة والأخوات، وضع ديفيد بن غوريون رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي ووزير حربها الأول الفرضيات الأساسية لنظرية الأمن الإسرائيلية، ثم طورتها القيادات الإسرائيلية المتعاقبة بما يتناسب مع الأخطار والتحديات التي تواجهها إسرائيل، وبما يتجاوب مع موازين القوى في المنطقة والعالم. اعتبرت الفرضية الأولى في هذه النظرية أن وجود إسرائيل مهدد بالخطر، وأنها تخوض صراع وجود ضد أعداء يحيطون بها ويسعون لوضع حد لهذا الوجود. وأكدت الفرضية الثانية أنه لا يمكن لإسرائيل الاعتماد على جهة أو جهات خارجية لضمان وجودها، وأن العامل الإسرائيلي الذاتي له الدور الحاسم في الدفاع عن وجود الدولة، وأنه على أرضية العامل الذاتي وفاعليته يتم إقناع الدول الكبرى بتقديم الدعم لإسرائيل. أما الفرضية الثالثة فأقرت بأنه ليس في وسع إسرائيل فرض حل للصراع على الدول العربية بالقوة العسكرية، بيد أنها أكدت في الوقت نفسه أن بإمكان القوة العسكرية الإسرائيلية تحقيق أهداف سياسية مختلفة، أهم تلك الأهداف ردع الدول العربية مع الإقدام على شن حرب على إسرائيل أو القيام بعمليات عسكرية محدودة ضدها بغية استنزافها. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن نعود إلى الأستاذ الدكتور نور الدين أبو لحية في السؤال الأخير. دكتور، برأيك هل إن الكيان الإسرائيلي قادر على إحداث تغيير في النظم العربية لصالحه، وفي حال تنامي محور المقاومة وفشل التطبيع كيف تتوقع شكل ومستقبل المنطقة؟
بالنسبة لي طبعا قدرة كيان الصهيوني على إحداث تغيير في النظم العربية، نعم بعض النظم العربية هي أصلا خاضعة، هي أصلا تريد أن يستولي عليها، السعودية، الإمارات خصوصا، هؤلاء حتى قطر وغيرها، هؤلاء للأسف خاضعون، هم في الأصل حتى تأسيس ممالكهم كان نتيجة عقود مع بريطانيا أو مع أمريكا بحيث يضمن لهم البقاء، ولذلك يعني تبقى هي إسرائيل يعني هي النظم التي تتحكم بها. لكن هل يتحرك الشعب ولا يتحرك لإسقاط هذه الأنظمة؟ طبعا هذا يرجع لوعي هذه الشعوب. لكن يعني بالنسبة لتنامي محور المقاومة، تنامي الشعبي، ليس فقط التنامي، لأن الحمد لله ينتشر بقوة، وطبعا ينتشر كما يقال بمثالية هندسية، يعني ليس لكل انتصار يتحقق تتضاعف قوة المقاومة. لو نقارن مثلا بين انتصار تموز 2006 والآن حزب الله، نجد فرق كبير، يعني تطور كبير جدا، سواء على طبعا مستواه الداخلي قوته العسكرية أو على مستوى الشعبية والجماهيرية. الآن خطابات سماحة السيد حسن نصر الله في العالم الأجمع، وهكذا يعني المحور المقاومة كان محصور في أفراد محدودين أو في، لكن الآن الحمد لله انتشر في العراق، في اليمن الآن قوة، أصبح قوة يعني محترمة، قوة لها قيمتها، وهكذا يعني حتى حزب الله الآن استطاع أن يغير معادلات في المنطقة ويخضع إسرائيل لشروطه في ترسيم الحدود إلى أشياء يعني طبعا لها قيمتها. يعني كل انتصار سياسي أو عسكري يتحقق له دوره. الشهيد قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس كان له تأثير، الشهادة لها تأثيرها المعنوي في، وبالتالي يعني تلك الكيانات التي أسست أو طبعت مع الكيان الصهيوني ستسقط بفعل المقاومة الخارجية، ليس بالداخل، ليس بالضرورة أن يذهب حزب الله أو تذهب إيران للسعودية حتى تغير، ولكن تلك الانتصارات التي تتحقق، حتى الانتصارات العلمية والتطور العلمي والتطور التقني، حتى الإنتاج الفني الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية وهي مشكورة على ذلك، يصل الآن إلى بيوت السعوديين والإماراتيين وغيرهم، حتى الإنتاج الكوميدي والاجتماعي الفني، ويؤثر لا محالة. وطبعا التغيير هذا يحتاج إلى زمن، وخاصة التغيير الجذري، لأن يمكن أن تغير الأنظمة هكذا تغييرا شكليا، لكن التغيير الجذري يخضع لما يسمى بالقناعة الشعبية، والقناعة الشعبية الحمد لله الآن في تنامي، وقد جرب الجمهورية الإسلامية وعرفوا كيف سارت الطريق الصحيح، وطبعا هذا كله قوة الجمهورية هي ضعف لهم. وشكرا جزيلا.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. مستمعينا الأفاضل، وبقي أن نقول إن قوات الاحتياط تشكل القوة الأساسية في الجيش الإسرائيلي، وتعتمد إسرائيل اعتمادا كبيرا جدا وحاسما على أجهزة الأمن المخابراتية الإسرائيلية، وخاصة جهاز المخابرات العسكرية أمان في عملية قرار استدعاء جيش الاحتياط أو تسريحه. ولكون جيش الاحتياط يشكل الأغلبية الكبرى من قوام الجيش الإسرائيلي، ولعدم توفر عمق استراتيجي ولأسباب أخرى كثيرة بعضها يتعلق بنشأة المشروع الصهيوني كجسم استيطاني محتل وقائم على حساب الغير وغريب عن المنطقة، وبعضها الآخر مرتبط بهيمنة التفكير العسكري على النخب الإسرائيلية، تبنت نظرية الأمن الإسرائيلية عقيدة عسكرية هجومية تعتمد على الردع والحرب الوقائية والضربة الاستباقية ونقل المعركة إلى أرض العدو وتقصير فترة الحرب وإرغام العدو على قبول وقف إطلاق النار في الوقت المناسب لإسرائيل لتجنب حرب استنزاف طويلة.
وفي أعقاب حرب 1967 وعلى أثر احتلال إسرائيل مساحات واسعة فاقت بثلاثة أضعاف ونيف مساحة إسرائيل، أدخلت على نظرية الأمن الإسرائيلية مصطلحات جديدة مثل العمق الاستراتيجي والحدود الآمنة، وباتت النظرية تدعو إلى الاحتفاظ بمناطق واسعة تحت احتلالها مبررة ذلك بضرورة التمسك بالعمق الاستراتيجي والحدود الآمنة. ولكن في أعقاب حرب أكتوبر تشرين الأول 1973 تعرض كل من العمق الاستراتيجي والحدود الآمنة إلى ضربة قوية أرغمت إسرائيل على إعادة النظر في المركب الإقليمي الجغرافي في نظرية الأمن الإسرائيلية. وقد استعاضت إسرائيل عن الحدود الآمنة والعمق الاستراتيجي بالمناطق المنزوعة السلاح، أي نزع السلاح المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ومد مناطق نزع السلاح أيضا إلى عمق الدولة التي توقع إسرائيل معها اتفاقية السلام، كما حصل في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية. شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء حتى الأسبوع القادم.
في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. يا ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من وما أنت بمسمع من في القبور
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين بن الجوزي. عمل المرائي بصلة كلها قشور، المرائي يحشو جراب العمل رملا فيثقله ولا ينفعه. لما أخذ دود القز ينسج، أقبلت العنكبوت تتشبه وقالت: لك نسيج ولي نسيج. فقالت دودة القز: ولكن نسجي أردية الملوك، ونسجك شبكة للذباب، وعند مس النسيجين يبين الفرق.
شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة، وشجرة الدباء تصعد في 2 أسبوع، فتقول لشجرة الصنوبر إن الطريق التي قطعتها في 30 سنة قد قطعتها في 2 أسبوع، فيقال لي شجرة ولك شجرة. فتجيبها شجرة الصنوبر مهلا إلى أن تهب ريح الخريف. قال الدب للآدمي: أنت تمشي على رجلين وأنا أيضا. فقال الآدمي: ولكن صدمة تردك إلى 4، وكم أصدم وأنا منتصب؟ كان الأشياخ في قديم الزمان أصحاب قدم، والمريدون أصحاب ألم، فذهب القدم والألم. كان المريد يسأل عن غصة، والشيخ يعرف القصة، فاليوم لا غصة ولا قصة. كان الزهد في بواطن القلوب، فصار في ظواهر الثياب. غير زيك أيها الملائي، فهو يصيح خذوني. الباطن ينطق. لما علم الصالحون خطر البيات، أدلجوا بأحمال الأعمال في ليل الكتم. كان البكاء إذا غلب أيوب، قال: ما أشد الزكام. صام داود بن أبي هند 40 سنة لم يعلم به أحد. كان يأخذ غداه ويخرج إلى الدكان فيتصدق به في الطريق، فيظن أهل السوق أنه قد أكل في البيت، ويظن أهله أنه قد أكل في السوق. نحو الآفاق العالية.
تكفيني فقد طال دربي وعدت ضاق ليل النهار يحمل وأبطا خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب الخطي والله أغفني فقد طال دربي وعدت ضاق ليل النهار يحمل وأبطاء خطوي حمل الخطايا على منكبي وذنب ثقيل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع قليل أسير ودربي درب الفناء وزادي سقط متاع المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول وأمضي وحيدا رفيق المنايا وشوط الرزايا وخطب يطول بعزم تردد بعد المسير وجنح تكسر قبل الوصول فمن شق فجر ولا بان صبح ولا لاح في الأفق إلا الأفول ولا أزهر الروض روضا مقام ولا هب ريح الصفاء العليل ولا هب ريح الصفاء العليل النجاة لعبد غريب أطام مذلا وأين الدليل وهل يدرك القصد إلا منيب أتاك بقلب حزين كليل فكيف النجاة لعبد غريب أطام